بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، الله عظم قدر محمد تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، احفظ لنا من نحبهم فيك يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك، واكلأهم بقوتك، وأيدهم بتأييدك. اللهم أذهب همهم وغمهم وقلقهم وحزنهم، أذهب تعبهم وألمهم ومرضهم، أبدلهم فرجا وفرحا، أبدلهم يقينا وثباتا، أبدلهم صحة وسلامة وعافية. بارك لهم في أعمارهم، وبارك لهم في ذرياتهم، بارك لهم في أرزاقهم. احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، ووفق طلبة العلم لما تحبه وترضاه. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما، اجعل لهم الصعب والحزن سهلا، ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، ووفقهم لما تحبه وترضاه، واكشف الغمة عن الأمة. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والمنع بعد العطاء. اللهم ألف بين القلوب، واغفر الذنوب، واستر العيوب، وارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بمعهد الهداية للعلوم الشرعية للتعليم عن بعد. مرحبا بكم في بث مباشر جديد وحلقة جديدة من حلقات مادة السيرة النبوية من خلال شرحنا لكتابنا الموسوم بالرسالة الندية في مقدمات دراسة السيرة النبوية، وهذا هو اللقاء السابع. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع المقدمة الخامسة والتي كانت بعنوان دراسة السيرة النبوية أعظم السبل لتحقيق التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، قال عز من قائل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولكي نحقق التأسي به لابد لنا من علم بسيرته وأحواله، نتعرف على أحواله مع أهله، على أحواله مع أولاده وأحفاده، نتعرف على أحواله مع أصحابه، نتعرف على أحواله حتى مع أعدائه. فلابد من إلمامة كبيرة بسيرته العطرة صلى الله عليه وسلم كي نحقق التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك في الدرس الماضي بدأنا نقف أمام حال نبينا صلى الله عليه وسلم في بيته مع أهله، وذكرنا جملة من النصوص الدالة على حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم لأهله، وختمنا اللقاء بحديث أم زرع وكيف استمع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تحدث نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم عن قصة 11 امرأة جلست كل امرأة بعد أن تعهدنا وتعاقدنا تحدث عن زوجها وتبين صفات زوجها، وكان من أفضل الأزواج أبو زرع. لذا ما أن فرغت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها من حديثها إلا وقال لها النبي تطيبا لها وبيان لحسن معاشرته لزوجاته كنت لك كأبي زرع من أم زرع، غير أن أبا زرع طلقها وأنا لا أطلقك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لنتعلم كيف نتأسى به في بيوتنا مع زوجاتنا. تعالوا بنا نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع حاله وسيرته العطرة صلى الله عليه وسلم مع أهله في بيته. أخرج الإمام النسائي رحمه الله تعالى في السنن الكبرى في كتاب عشرة النساء باب مسابقة الرجل زوجته، يمكن دي من السنن المهجورة في بيوت المسلمين. فكما نذكر كثيرا أنه لا ينبغي لأحد أن يتحرك أو يسكن، أن يتكلم أو يصمت إلا بالسنة إلا بالأثر، كما قال بعض السلف إن استطعت أن تحك جلدك بأثر فافعل، إن استطعت أن تحك جلدك بأثر فافعل، أي ينبغي أن تتحرى هديه صلى الله عليه وسلم في كل كبيرة وصغيرة في شأنك كله. وهذه من السنن المهجورة، مسابقة الرجل زوجته، مسابقة الرجل زوجته، من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن رضي الله عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا خفيفة اللحم، وأنا خفيفة اللحم. كانت ما زالت صغيرة، لم يملأ الجسم بعد باللحم، خفيفة. وأنا خفيفة اللحم، فنزلنا منزلا فقال لأصحابه تقدموا، ثم قال لي تعالي حتى أسابقك، تعالي حتى أسابقك. فسبقته، تقول فسابقني فسبقته. طبعا خفيفة، الجسم قليل، العمر مثلا فوق 10 بقليل، النبي تخطى 50 من عمره، جسمها خفيف رضي الله عنه وأرضاها، فسبقت النبي. تقول ثم خرجت معه في سفر آخر. كان من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم عند سفره أن يجري قرعة بين زوجاته، فأيتهما وقعت عليها القرعة خرجت معه في السفر، وهذا من عدله عليه الصلاة وأزكى التسليم. قالت وقد حملت اللحم فنزلنا منزلا، حملت اللحم، جسمها بدأ إيش؟ يسمن في بيت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قالت فنزلنا منزلا فقال لأصحابه تقدموا، ثم قال لي تعالي أسابقك. فسابقني فسبقني فضرب بيده كتفي وقال هذه بتلك، أو كما قال النبي باللغة الدارجة عند أهل مصر، يعني واحدة بواحدة، سبقتني مرة وسبقتك مرة، اتعادلنا كده، هذه بتلك، أينا يفعل هذا في بيته؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال، يعني أين هذه السنة في بيوت المسلمين؟ يا عم الشيخ نعم البيوت ضيقة، ماشي ضيقة، لعبها النطيطة، تنط من على السرير، تنط من على السرير، خلاص كده، واللي يقع يبقى خسر، واللي ينزل ثابت يبقى هو اللي كسب مثلا يعني. بلاش يا سيدي، هات بالونة وانفخها كبيرة كده وخليها تجلس أمامك ولقفها وهي تلقفك، خلاص كده، بس بلاش تحط فيها مية وتوقعها عليها، الله يكرمك، خلاص، بالونة نفيخة، بسموها إيه في ألمانيا حسام البالونة؟ لوفت بالون، هات اللوفت بالون ده، وكمان ممكن تحط فيها حبات الأرز تشخل كده، تبقى جميلة جدا وتعمل شغل عالي قوي، دلوقتي حتى طلعوا بالونين بتنور، هتلاقي بالونة بتنور. المهم بلاش يا سيدي، لعبها مثلا حليب يا لبن، شيكة على العالي وشيكة على الواطي، أهل مصر عارفوا الألعاب دي، مش عارف أنت تعرف ولا، مش مشكلة حتى لو ما تعرفوش، هاي حاجات حلوة،
المهم يلعب،
المهم يلعب، المهم يلعب، الله يكرمك. فهذا الحديث بيان لحسن عشرته عليه الصلاة وأزكى التسليم. اوعى تقول لي بقى الله يرضى عليك أنا مش فاضي، ده أنا مطحون في الشغل، ده أنا ما عنديش وقت، ده أنا باجي جسمي مكسر. والله يا أخي سيدك النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان أكثر الخلق شغلا، ده بيبني أمة وبيقيم دولة، وعنده أكثر من 9 زوجات، أنت عندك واحدة بس، أنت عندك زوجة واحدة بس، أو يومها 2، خلاص كده، وبتيجي تهرب منهن وتيجي عندي في المسجد، خلاص تجد الواد من دول ما شاء الله ملازم الدروس، ماله ده، انا فكرت مقبل على طلب العلم، قلت لي هربان من البيت، هربان من البيت، مشكله. فاوعى تقول لي بقى الشغل والعمل والتعب، النبي كان بيبني امه وقيم دوله، وغير كده غزوات وسرايا وجهاد وقتال اعداء ومؤامرات تحاك بالاسلام والمسلمين، ورغم هذا كله ده الان في سفر، وربما يكون في غزوه ويسابق امنا، يا الله ايه الجمال ده، ده الكمال يا اخوه، والله الكمال البشري تجسد في النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، إن ذهبت ترى أي جانب من جوانبه رأيت فيه الكمال البشري قد تجسد. في العلم الكمال البشري تجسد في النبي، في الدعوة الكمال البشري تجسد في النبي، في معاملته للزوجات، للأولاد، للأحفاد، للأصحاب، للجيران، تجد الكمال البشري تجسد في رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، في معاملته للأعداء تجد الكمال البشري تجسد في النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلازم نفرغ أوقاتنا للزوجات يا إخوة. معظم البيوت بتهدم بسبب التقصير في هذا الجانب، التقصير في ملاعبة الزوجة، التقصير في الحوار مع الزوجة، التقصير في أنك تديها وقتك. لما بتبعد عنها ما بتسمعش منها في ظل التكنولوجيا الحديثة والواتساب والإنترنت والكلام ده كله، هتجد هناك من يشغل. فاتق الله في أهل بيتك وارفق بهن وأحسن إليهن وأحسن عشرتهن. دي قضية مهمة أوي. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب النكاح باب الغيرة، باب الغيرة، من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم صلى الله عليه وسلم. ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت صلى الله عليه وسلم. شوف بقى خلق التغافل. فالمحب لا يلام على الغيرة. طبعا بيت التي كان عندها عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقيل أن التي أرسلت الطعام صفية رضي الله عنها وأرضاها، وقيل في رواية أنها حفصة بنت عمر رضي الله عنهن جميعا. انتبه معي، النبي ليس في بيتها، في بيت ضراتها عائشة، والليلة ليست لها بل لعائشة، ورغم هذا من حبها لنبيها بتعمل له الطعام فين؟ في بيت ضراتها. يا الله ايه الجمال ده، دي بتخدم النبي في ليلة مش ليلتها، وفي بيت مش بيتها، وعند زوجة هي ضراتها. اللي جلنا الآن بعض من يدعون الانتساب للدعوة يقول لك خدمة الزوج ليست واجبة على الزوجة. من القدوات والأسوات لنساء المؤمنين؟ أمهات المؤمنين، هذه الأسوة وهذه القدوة. الأسوة في أمهات المؤمنين لنساء المؤمنين. الليلة مش ليلتها، والبيت مش بيتها، وعند زوجة هي ضرتها، وتعد الطعام للنبي عليه الصلاة والسلام وترسله. دي مش خدمة زوج ولا ايه؟ خدمة دي مش خدمة. طب كلام جميل. كنا يتنافسنا في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، ويجلنا مدع لا يفقه واقع المسلمين، بل قد يكون مأجورا لهدم بيوت المسلمين، ويقول لك خدمة الزوج ليست ايه؟ واجبة. هي أصلا ما بتخدمش كمان، وتجيب لها فتوى كمان. اسمع، في دنيا تدعو وسائل الإعلام إلى المرأة السنجل اللي تستغنى عن الرجال، ويجي لنا عم الشيخ يقول لك وخدمة الزوج مش واجبة. الله تعالى يقول في كتابه آمرا النبي والأمين محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأمر بإيش؟ بالعرف. ومن العرف أن الزوجة تخدم زوجها، والنبي أمر أن يحكم العرف. زوجات النبي كن يخدمن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. طيب، فاطمة بنت رسول الله رضي الله عنها وأرضاه كانت تحت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. من كثرة عملها في بيتها بالراحة تشققت يدها. مين هي؟ بنت الرسول، أم أبيها، ريحانة رسول الله رضي الله عنه أرضاه، أم الحسنين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، بتخدم عليا؟ نعم. تخدم زوجها؟ نعم. الله، إذا كانت خدمة الزوج ليست واجبة كان أولى الناس بالعلم من؟ بنت رسول الله. وأولى الناس بالمنع من؟ بنت رسول الله. منحها لما يشوف ابنته وكده وتشققت يدها من عمل الرحف خدمة عليه، لا يا بنتي ما تخدميش، لا يجب خدمة الزوج. الله أكبر. فاطمة تأتي نبيها عليه الصلاة وأزكى التسليم لتسأله خادما يرفع عنها عناء العمل بالراحة، هي وعلي معها. ذهب للنبي ليه؟ يسألان رسول الله خادما عشان يشتغل مكان فاطمة، يعمل بالراحة. فلم يجداه عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلما كان بليل طرق النبي بابهما، النبي علم أنهما أتي إليه ولم يجداه فذهب إليهما بليل. تقول فاطمة: وكنت وعلي في الفراش فدخل بيننا رسول الله، دخل معنا في الفراش، حتى شعرت ببرد قدمه عند صدري. الله أكبر، الله أكبر. قال: كما أنتما. قال لهما: لماذا أتيتماني؟ قلنا: يا رسول الله نريد خادما. فقال لهما النبي عليه الصلاة والسلام: هل لكما في خير من ذلك؟ في رواية: خير من خادم. أقول لكم أمرا أفضل من الخادم. قالت: وما هو؟ قال: إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمد 33 وكبر 33، هذا خير من خادم. وتركهما النبي وانصر. كثيرا ما أعلق على هذا الحديث فأقول كما يقول بعض العلماء: أتيا للتخفيف فرجعا بالتكليف. يعني جاءت فاطمة عليه ليش؟ يريداني خادما يخفف عن فاطمة العمل، صح؟ فجاء للتخفيف. فأعادهما النبي بماذا؟ بتكليف. دع عبادة كمان، ده انت تسبح 33 الله الله الله، ايه الحكاية؟ نقول لك: أيوة، لأن هذا التكليف يتضمن التخفيف والتيسير. إزاي؟ لأن ذكر الله عز وجل يشرح الصدر، وإذا شرح الصدر قوي البدن على القيام بالعمل. تاني، ذكر الله انشرح للصدر، كل ما تذكر ربنا ينشرح صدرك، ينشرح صدرك. فإذا انشرح الصدر قوي البدن على تحمل العمل وأعباء العمل. لذلك قال تعالى للنبي الأمين: ألم نشرح لك صدرك. هي دي، بشرح الصدر بنى النبي أمة وأقام دولة. خلاص يخف العمل بقى، الثقل يخف. موسى عليه السلام عندما أرسله ربه لفرعون والأمر شق وصعب، صعب جدا، كانت دعوة موسى إيه؟ قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بدأ بشرح الصدر ليه؟ لأن انشراح الصدر بذكر الرب يقوي البدن على تحمل الأعباء والعقبات. فلما فاطمة تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33، إيه اللي يحصل؟ ينشرح صدرها. فلما ينشرح الصدر تشتغل بقى ولا همها. عشان كده كنت أقول دايما الإخوة عندنا قديما في مصر العمال اللي في طائفة المعمار، يعني بتوع البناء والأعمال الشاقة دي، يحمل كان قديما يحمل المونة على الكتف. الآن في خلاطات وونش بيرفع، ده قديما ما كانش كده. كان يجي مثلا تعمل السقف بتاع البيت تجيب لك، يجيب لك حوالي 50 عامل ويعمل المونة بيشيلوا على ايه؟ على كتفهم كده الاروانة لما الكتف يورم، ويطلعوا السقالات ويتعرضوا للاخطار. فعمل شق جدا ومرهق. فكانوا يعملوا ايه؟ يبدأوا يغنوا وينشدوا ويقولوا اذكار. كان يقول لك: هيلة هب هيلة، وبعضهم يصلي على النبي: هيلة هيلة صلي على النبي.
شوف بقى الصلاة على النبي دي فيها شرح للصدر. لما ينشرح الصدر تلاقي العامل من دول شايل فوق منه مثلا بتاع طوب قد كده يجي 20 رصة وكأنه مش شايل حاجة، بيجري زي الحمامة على السقالة. ايه ده؟ ايوة، ما هو بيصلي على النبي. قالوا لنا كده جماعة راحوا اشتغلوا في معه في كنيسة، جماعة من العمال دول مسلمون، فهم شغالين ايه؟ هيلة هيلة صلي على النبي. القص قال لهم يا جماعة بتقولوا ايه انتوا في كنيسة؟ ما تصلوش على النبي هنا. هم أذكياء شوية، يعملوا ايه؟ فراح واحد منهم كتب كده على جدار جنبهم على الحيطة كده صلي على النبي. تقولوا ايه؟ هيلة هيلة بص على الحيطة. برضو هنصلي على النبي. طبعا بص بلغة أهل مصر يعني انظر، إنما بلغة أهل تونس اللي معانا الآن ربنا يحفظهم يعني إخراج ريح، فأنا أقصد لغة أهل مصر. بص على الحيطة يعني انظر على المكتوب أمامك. طبعا قيل هذا يعني لا أتحقق من صحته أم كذبه، ولكن هو وصف حال. فذكر الله عز وجل انشرح للصدر، فإذا انشرح الصدر خف العمل وقوي البدن على القيام بالأعمال. فاطمة بتخدم علي ناي بنت النبي يا إخوة، بنت النبي، فكان أولى بهذا الداعية المفتون بدلا من أن يتشدق بالأحكام الفقهية يقول لنساء المسلمين اقتدينا بفاطمة بنت رسول الله، كانت تعمل بالراحة حتى تشققت يدها في خدمة زوجها، مش ده العرف؟ طيب أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ذات النطاقين، من زوجها؟ الزبير ابن العوام، حواري رسول الله، الرجل الألفي، رجل بألف رجل كما وصفه النبي، وده حواري النبي رضي الله، وهو أحد المبشرين 10 بالجنة. أسماء ما كانتش بتخدم الزبير فقط، لا والله دي كانت بتخدم الفرس بتاع الزبير. النبي أقطع الزبير قطعة أرض بعيدة عن المدينة، فكانت تذهب أسماء إلى تلك الأرض تحمل النوى على رأسها لتعنف فرس الزبير. مش تخدم الزبير بس، بتخدم إيش؟ فرس الزبير. درجة في الحديث إن في يوم جاية تعبانة وشايلة على رأسها، وبعدين الزبير كان شديد الغيرة، النبي بيمر مع بعض الصحابة فلا أسماء فأناخ لها الدابة حتى تركب، فرفضت. ليه رفضت؟ من أجل غيرة الزبير. فلما راحت بتقول للزبير يعني النبي قابلني في الطريق وأناخ لي الدابة فتذكرت غيرتك فأبيت أن أركب، قال أو أغار من رسول الله؟ يعني إزاي أغير من النبي؟ سبحان الله، تحمل النوى على رأسها من أجل فارس الزبير، مش خدمة الزبير فقط. ويجي لنا مفتون من المفتونين يقول لك خدمة الزوج ليست إيش؟ واجبة على الزوجة. طيب، فنقول للأخت المسلمة عرفا خير النساء في الأمة وهن أمهات المؤمنين كن يخدمن النبي الأمين. فتأسي أختاه بعائشة، وتأسي أختاه بصفية، وتأسي أختاه بأم سلمة، تأسي بحفصة ميمونة، فهؤلاء هم هن القدوات، مش المذيعة اللي بتقول لك خليكي سنجل الفاشلة في حياتها اللي دمرت بيتها وفاشلة واختارت الفسق طريقا وعايزة تفسد بيوت المسلمين، تقول لك سنجل مش محتاجة للراجل يعني. سبحان هتحاربوا الفطرة؟ ده الملك خلقنا ذكر وأنثى، بتحاربوا الفطرة؟ سبحان الله، ده المرأة الحكيمة قبل الإسلام في ظل الجاهلية، وأمامة بنت لما أم إياس أمامة بنت الحارث بتوصي بنتها أم إياس اللي زفت على أمير كندا، وذكرنا لكم في حقوق المرأة المسلمة في فقه المرأة المسلمة، بتقول لها يا ابنتي لو كانت المرأة في غنى عن الزواج لغنى أهلها وحاجتهما إليها لكنت أغنى الناس عن الزواج، ولكن اعلمي يا بني أن النساء خلقنا للرجال ولهن خلق الرجال. دي امرأة عايشة في ظل الجاهلية ما تعرفش، شو الفطرة بتنطق بالحق. المهم، فها هو النبي يتغافل ويعلمنا خلق التغافل لغيرة عائشة رضي الله عنها، غارت على النبي، بتحب النبي، والذي يغار لا يلام لأنه محب، فتغافل عن ما بدر منها، ثم أمرها أن تعد طعاما وترسله لصفية، قال طعام بطعام وصحفة بصحفة، بعد أن قال لمن حوله غارت أمكم. ما أحوجنا لهذه الأخلاق في بيوتنا، يعني تحاول تمرر كده وتعدي للزوجة. أحيانا بيمر عليها فترات الحيض، فترات النفاس، بتكون مضطربة وضعيفة، تتألم، فربما يحتد لسانها، يرتفع صوتها، فعدي، الله يرضى عليك، وتغافل. التغافل خلق كريم أو من أخلاق المسلم، مش الغفلة، التغافل يعني أنا أعلم وأعمل نفسي لا أعلم وعدي، فعدلها، ما تقفش على الكبير والصغير. أيضا أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب النكاح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا التي أسأم، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على الله. الله أكبر، الله المباح. يعني النبي أطفال الحبشة يلعبون في ساحة المسجد بالحراب، دربوا على الفروسية، يقول لعائشة يعني أترغبين أن تنظري؟ قلت نعم يا رسول الله، فسطرها على باب الحجرة وقفلها كده، صعدت على ظهر النبي. في رواية تقول: فألصقت خدي بخد النبي وذقني على كتف النبي. شوف الصورة الجميلة دي، الآن هي على ظهر النبي، تحضن النبي هكذا، ذقنها فين؟ على كتف النبي، خدها فين؟ على خد النبي. الله أكبر. النبي يقول لها: شبعتي؟ تقول: لا لا يا رسول الله، لم أشبع بعد، أنا خليني شوي. في رواية قالت: وما كان بي يعني حب للنظر، ولكن أردت أن تعلم النساء منزلتي عند رسول الله. محبة، بتحب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. خلاص. وبعدين تعلمنا حكما آخر في هذا الحديث عند البخاري: الصغيرة في السن محتاجة اهتمام. محتاجة إيش؟ اهتمام، محتاجة له مباح ولعب، لعبها زي ما قلنا، شفت النبي زي بيلعبها ويسابقها إزاي رضي الله عنها وأرضاه. فما أحوجنا لهذه الأخلاق في بيوتنا، ونتأسى في ذلك بنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. خرج الإمام مسلم أيضا في صحيحه كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها. السؤر يعني إيه؟ أثر الفم، تشرب من إناء، فده اسمه سؤر. تعالوا نشوف جمال النبوة بقى عشان نتأسى. من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض، كنت حائض بتشرب من إناء، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. الله أكبر، إيه الجمال ده يا إخوة؟ يضع فمه على نفس الموضع الذي شربت عائشة بفمها منه. الله أكبر، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. تقول: وأتعرق العرق وأنا حائض. العرق يعني عظمة بها بعض اللحم، تأكل يعني حتة قطعة عظمة كده فيها بعض الإيه اللي تأكل منها وتروح مديها للنبي، فيأكل من نفس الموضع. الله أكبر. تقول: ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في، ولم يذكر زهير فيشرب. في الرواية دي ما فيش بقى إيه فيشرب، خلاص بيأكل الآن اللحم فيبدأ من نفس الموضع اللي أكلت منه أمنا عائشة يأكل منه النبي. طبعا حضرتك بقى إزاي ده، أنت تكسر الكوباية اللي شربت منها صح، عايز كوباية جديدة ومية جديدة. بعض الرجال كده إخوة من سوء خلقه وبخله في الأخلاق. طبعا أنا أسمع أن بعضهم لما تكون حائض ممكن ما يأكلش في البيت كمان، مشكلة خطيرة جدا، ويتشبه باليهود انهم بيخرجوا المرأة في الحيض برا. نعم في عقيدتهم كده، انما شوف بقى المسلم النبي فيه كان يباشر اهله في الحيض، يعني يقبلها ويحضنها وهي حائض، ويشرب من نفس الموضع اللي شربت منه، ويضع فاه على موضع فيها. ايه الجمال ده يا اخوة، هو ده الاسلام، هذا هو نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالنبي كان خير الناس لأهله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وطبعا هذه الأفعال يا إخوة الطيبة تذهب حزن الزوجة وتخفف عنها، إن كانت تعبانة في البيت طول النهار مجرد فعل من هذه الأفعال خلاص يبدل تعبها إلى راحة واطمئنان وسعادة وفرح. أو الله، فمحتاجة مننا كلمة حلوة، قولوا لها كلمة طيبة، قولوا للزوجات كلمة طيبة عشان تسمعوا الكلام الطيب. يا إخوة المرأة كالطفلة، عارف لو جبت لها مصاصة تخلي بيتك جنة. أو الله، كثير ما كنت أقول للإخوة كده، أنا كنت معتاد على كده أجيب معايا المصاصة، إحنا بقى في بداية الزواج يعني. ومش بس كده، كنت أعلم أن الأهل يحبون نوع معين من البسكوت، والبسكوت ده كان صعب تلاقيه عند اي حد، لازم سوبر ماركت نظيف حاجه عاليه كده يعني، وكان غالي شويه زمان يعني. والله يا اخوه كنت ارجع بعد العمل بليل ابحث على السوبر ماركتات عن هذا النوع من البسكوت عشان اجيبه له وانا راجع بالليل، وكون في قمه السعاده ان انا بلاقيه، وحتى اليوم بجيبه له معايا من المانيا كمان. اتأسوا بالنبي، اتأسوا بالنبي في بيوتكم، هتلاقي شوكولاتاية معاك وانت جاي، هتخلي بيتك والله جنة، والله هتخلي حياتك جميلة قوي. الزوجة هدية بسيطة قوي تخليها زي العسل، تخلي البيت كله جنة. هي تريد أن تشعر أنك مهتم. بعض الرجال ما عندوش ده خالص ولا على بالي، ودي المشكلة، دي المشكلة. فمعظم البيوت غير مستقرة، لا تهتم بمشاعرها ولا ترأف بحالها ولا تتحدث معها ولا بتخفف عنها ولا بتسمع منها، ودي المشكلة. طيب، أخرج الإمام البخاري أيضا في صحيحه كتاب الأدب باب الانبساط إلى الناس من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي. إيه البنات بقى؟ العرائس يعني. كنا قديما يصنعنا اللعبة من الصوف أو من القطن، زي ما كانت الوالدة الله يرحمها كانت تعملها لنا وإحنا صغيرين، تعمل عروسة من القماش كده وتحشيها إيه بالقطن كده وتخيطها بإيدين ورجلين، أي نعم بتبقى مبعجرة إنما عروسة بقى. كان زمان بقى، دي كانت عروسة زمان، دلوقتي العروسة بتتنطط وتوقوق وتعيط وتشربها والبنت تحط لها بزازة تسكت وتشيلها تعيط، صح؟ ما كانش كده كمان زمان بقى، قديما يعني كانت هي حتة مخادة كده وتقصقصها وتزبطها لنا. وكنا حتى بتعمل عرايس للصبيان كمان مش البنات بس، كنت أحب ألعب بالعروسة أنا وأنا صغير يعني. فده معنى البنات يعني العرائس. تقول: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، يعني جاريات كده صاحبات عائشة في المدينة يدخلن يلعبن معها. طيب، تقول: وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه. يعني يتقمع يستخب، تجري وتستخب كده عشان ما يشوفهاش، ماشي. تقول: فيسربهن الي فيلعبن معي. النبي انت تعال تعال تعال، خش خش العب مع عائشه. ايه الجمال ده بقى، ده انت لو دخلت لقيتها يا عيني ما قاعده لوحدها، ماسكة التليفون شوية وعيتها سودة. أيوة أنت قاعد على الإنترنت بقى. طب ما أنت ما كنتش موجود. يمكن بتقرأ مقال كويس تنتفع، يمكن بتعمل دعوة مفيدة للناس، تذكر ناس بنصيحة. يا أخي مدام عندها دين وخلق، أنت إيه اللي حكايتك؟ آه طيب نعم. فالنبي كان حسن العشرة عليه الصلاة وأزكى التسليم. طب ناخد الحديث العاشر ده كمان في باب معاملة الأهل. خرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الفضائل باب مباعدة النبي للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته. وكما ذكرنا دايما التراجم خذوا منها الفقه والأحكام. عند الإمام البخاري خذ فقه من التراجم، كذلك مسلم تلميذه، فتجد التراجم مهمة قوي في الفهم. من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله سبحانه وتعالى. الله أكبر. شوف بقى حسن العشرة بقى. ما ضرب بيده شيئا قط ولا امرأة ولا خادما. النبي لم يضرب بيده زوجة قط ولم يضرب خادما قط. أنس خدم النبي 10 سنين يقول: فما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. شوف حسن الخلق بقى. وإنك لعلى خلق عظيم. اليوم لو عدى يومين الزوجة ما اتضربتش تبقى دي عايشة سعيدة قوي، إنه بس يمرق يوم ولا يومين كده ما كانش منكد. لا، إنه ما ضرب امرأة قط. والآية بتاعت واضربوهن ده الميل للمرأة الناشز المتكبرة المتعجرفة المقصرة في حق الله وحق الرسول وفي حق الزوج، ما بتسمعش ولا تطيع ومتجبرة، ودي ما تنضربش كمان. ده قال فعظوهن، نذكرها الأول بالله والحقوق. ما نفعش واهجروهن في المضاجع، ما نفعش قال واضربوهن. نيجي للضرب، فين الضرب؟ النبي قال ضربا غير مبرح، لا تلطم وجها ولا تكسر عظما. ايه ده؟ ما اضربها ازاي يعني؟ ممنوع اضربها على وشها؟ ايوه. ممنوع اكسر لها دي؟ ايوه. ما اعمل ايه؟ اضربها بالمخده بتاعه السرير اللي هي قطن وريش والجميله دي، او بالمصليه اللي بتصلي عليها، او بالسواك. هو ده الضرب. هو ده الضرب في الاسلام. انما التكسير والتحطيم ده من اخلاق غير المسلمين، ليس من اخلاق المسلمين. فالنبي ما ضرب امرأة قط ولا ضرب خادما قط عليه الصلاة وأزكى التسليم، بل كان لا ينتقم لنفسه أبدا، إنما ينتقم عند انتهاك حرمات الله عز وجل. هذا هو نبينا أسوتنا وقدوتنا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى باب آخر. في باب التأسي نرى النبي مع أولاده وأحفاده. يعني شفنا كده النبي مع الزوجات ومع الأهل عليه الصلاة وأزكى التسليم. طب مع الأولاد ده والأحفاد، عشان لما نيجي نربي أولادنا وما تكون جد وعندك أحفاد، كيف تتعامل؟ كيف تتأسى بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ فسيرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم روضة غناء. أن استقيت اهتديت، وحيثما وردت ارتويت. تعالوا لنرى هديه مع أولاده وأحفاده صلوات ربي وتسليماته عليه. يقول الدكتور صالح بن محمد الطالب حفظه الله في مقال طيب، نقلت كلامه نصا وتصرفت بعض التصرف في بعض المواطن. يقول، وهو أحد أئمة الحرم المكي، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فتى من قريش، وكان بين أقرانه إن صح أن يقال له قرين، معروفا بالصدق والنزاهة، وكان يدعى بينهم الأمين، صارت سيرته بينهم مسير الشمس والقمر، فاخترته خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها ليكون قائما بأمر تجارتها إلى الشام، وبعثت معه غلامها ميسرة، فكان ما كان، وأعجبت به خديجة رضي الله عنها، فتزوجها صلى الله عليه وسلم وعمره 25 سنة، وكانت أكبر منه سنا، وأقام بيته الأول بيتا ترفرف فيها السعادة ويشرق في جوانبه الإيمان. كان صلى الله عليه وسلم يحب خديجة حبا جما، حتى كان نساؤه بعد ذلك يغارن منها، كان يقول إني رزقت حبها. الله أكبر، إني رزقت حبها. عاش معها 25 سنة، وما تزوج بأخرى حتى ماتت. رزق منها بستة من الولد، القاسم وعبد الله وأربع إناث، هن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. فأما القاسم فإنه أول أولاده صلى الله عليه وسلم، وبه كان يكنى أبا القاسم فيقال أبو القاسم، وقد قال صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وأكثر العلماء على أن هذا النهي مخصوص بوقته عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثم نسخ لما ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال نادى رجل رجلا بالبقيع يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول الله. يبقى إذن ده كان علة النهي، إن لو حد تكنف زمني لقال كان حد يندى يا أبا القاسم هيلتفت النبي، وقد يكون المرء لا يريد النبي طبعا، فنهى عن ذلك. فقال يا رسول الله لم أعنك، إنما دعوت فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنياتي، عشان ما يحصلش الخلل ده. وقد مات القاسم صغيرا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مات قبل البعث. ثم بعد القاسم ولد للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بنت فسماها زينب، ومن خبرها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أبا العاص ابن أبي الربيع، فأسلمت قبله وهاجرت، ولم يسلم إلا قبل الفتح، فردها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عليه، إنها لما هاجرت لم يسلم، خلاص ممنوع المسلمة تكون تحت كافر، فظل على كفره حتى عام الفتح فدخل الإسلام، فالنبي رجع له زينب رضي الله عنها. وفي يوم بدر أسر العاص ابن أبي الربيع في من أسر، وبعث أهل مكة كل في فداء أسيره، فبعثت زينب، وده الشاهد بقى كيف عامل النبي أولاده وبناته، شوف يقبل شفاعتهن في أسير، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام مع أولاده وبناته. فبعثت زينب بمال وقلادة تفدي زوجها، قلادة يعني معروفة القلادة، سموها أنتم السلسلة، طبعا قلادة زينب يعرفها النبي عشان تفتدي زوجها، تفدي زوجها. وكانت هذه القلادة هدية خديجة لزينب يوم زواجها. هدية من؟ خديجة. النبي قال عنها إني رزقت حبها. الله أكبر. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق رقة شديدة، بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، وتذكر أيامه الأولى، فانبعث الحنين في فؤاده، تذكر الزوجة المحبة التي آمنت إذ كفر الناس، وصدقت إذ كذب الناس، وواست النبي بالمال حيث حرمه الناس، ورزقه الله منها الولد دون نسائه صلى الله عليه وسلم، حنين ورق. طبعا فيما بعد أنجب إبراهيم من مريه، لكن قال هذا القول قبل أن ينجب إبراهيم، قال ورزقني الله منها الولد دون نساء العالم. بدأ يرق النبي ويحن للأيام الجميلة. فانبعث الحنين في فؤاده وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. الله أكبر، إن ده حق المجاهدين فلازم يستأذنهم النبي. يعني إن أردتم تعتقوا لها الأسير بدون فداء وترجعوا لها القلادة. الله أكبر، الله أكبر. فقالوا: نعم يا رسول الله. إيه الجمال ده يا إخوة؟ كيف نتعامل مع أولادنا وبناتنا؟ لو عندك بنت بتعاملها إزاي في البيت؟ بتحبها ولا لا؟ بتقبلها ولا بتحضنها ولا لا؟ بترفق بها ولا لا؟ بتلعبها ولا لا؟ طب لو عندك ابن بتتعامل معاه إزاي؟ بتقربه منك ولا لا؟ بتشجعه ولا لا؟ ولا دايما تقول له يا حيوان يا حمار يا كذا؟ تعلم من نبيك كيف كان يتعامل مع أولاده وبناته بأبيه وأمي وروحه صلى الله عليه وسلم. ولدت زينب أمامة، حفيدة هبة أمامة بنت زينب رضي الله عنهما. وكان من شفقاته صلى الله عليه وسلم وتواضعه أنه يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب. الله أكبر، الله أكبر. إمام الأمة بيصلي وشايل أمامة. فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. فأخذ العلماء من هذا جواز الحركة في الصلاة إذا كانت لحاجة. الله أكبر، أحكامه. شوف معاملته لأحفاده. أنت كم مرة شلت ابنك وأنت بتصلي؟ ده أنت يمكن بترفصه. لو ساجد وجي قاعد عليك من ورا وعيته سودة وعيت أمه سودة كمان، ده مش هو بس، وأنت قاعدة هانم ويمكن تطلقها. ثبت عن النبي أنه صلى يوما بأصحابه فسجد، فأطال في السجد إطالة غير معهودة، درجة أن روي الحديث أحد الرواه يقول: فرفعت رأسي من سجدتي أطمئن على رسول الله. ظن النبي قبض في السجدة دي، يقول: فرفعت رأسي فرأيت الحسن على ظهر رسول الله فعدت إلى سجودي. فلما فرغ النبي قال: إن ابني هذا ركب على ظهري فكرهت أن أرفع رأسي حتى يقضي حاجته. طب ما كان ممكن يشيله صح ويقوم، لا، براحته خالص لما هو يتبسط وياخد يعني حاجته من الركوب وينزل بنرفع. ايه ده؟ ايوه، هذا هو رسولنا الأمين، هذا هو نبينا. الآن لو دخل طفل المسجد تبقى معركة. كبار السن بقى تجد اللي يهوهو واللي يزعق، وإيه ده فيه؟ إيه طفل خليه يتربى معنا هنا. وكأن المساجد لا يدخلها إلا كبار السن. في بعض المساجد في بلاد المسلمين حكر على كبار السن فقط، حتى الشاب ما يعرفش يقف بينهم في الصفوف الأولى، يرجع ورا، الطفل ما يدخل، كما يقول لي بعض المغاربة في بعض الأماكن. طب ده النبي يقول: كنت أدخل الصلاة أنوي أن أطيل فأسمع بكاء الصبي، طفل بيبكي في الخلف، فأتجوز في صلاتي رحمة بأمه. يعني يخفف القراءة ويركع بسرعة ويكمل، ليه؟ رحمة بقلب الأم اللي معاها الطفل ده، جايبه المسجد. ما قالش النبي ممنوع تجيبيه المسجد أو خليه في البيت يبكي في البيت أبدا، زي بعض المشايخ للأسف بسبب جهلهم لو جي طفل المسجد وعيط ياه يطلع لك هو وشه حمر واخضر وازرق الإيمان الجاهل، وينفر الطفل ويزعق له. مصيبة، احنا عايشين في فوضى علمية، إلا من رحم ربي وعصم. أهو النبي يحمل أمامة في الصلاة، قائم يحملها، يجي يركع يضعها في الأرض ويركع، رفع يحملها تاني، وكان بيطير في الرفع، يجي يسجد يحطها بجواره، وهكذا طيلة الصلاة. وذلك ذكرت لكم موقف الإمام الشوكاني رحمه الله، إمام بلاد اليمن صاحب نيل الأوطار، صلى يوما فانحلت عمامته أثناء الصلاة. طبعا العمامة عندهم كانت عمامة يعني ممكن تكون 10 متر بيلف، عمامة بقى عمامة عالم. فالإمام وبيصلي عمال يلف إيش العمامة هو أثناء الصلاة. فرغ من صلاته أعرابي عنده غلظة وجفاء، ما يعرفش قدر العلماء، كحال الكثيرين في زماننا ربنا يعافينا، يسكتون العلماء ويهينوا العلماء فصاحبنا دخل كده قال أصلاة أم لاعب يا إمام؟ أنت بتلعب في الصلاة عملت تلف العمامة؟ فبأدب رفيع قال الإمام الشوكاني ولف العمامة أيسر من حمل أمامة. طبعا يقول ده للفقهاء، الفقيه يفهم، يعني إذا كنت أنا اتحركت في ركعة بلف العمامة ده سهل قوي، ده النبي في الأربع ركعات إذا كانت صلاة رباعية عمال يتحرك ويحط أمامة ويشيلها ولا إيه؟ يعني عايز يقول له يا هذا إن كانت الحركة لمصلحة الصلاة فجائزة وإن كثرت. خدنا الأحكام دي منين؟ من حسن معاملة النبي لأولاده وأحفاده بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وأمامة هذه تزوجها علي رضي الله عنه أرضاه بعد موت فاطمة، لأن لا يجوز الجمع بين الزوجة وخالتها أو كذا. طبعا دي بقى بنت مين؟ بنت أختها، ففي حياتها بعد ما تموت فتزوجها علي رضي الله عنه أرضاه. أمامة رضي الله عنه تزوجها من؟ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه. اعتقدت أنها زينب، عفوا، إنما يجوز بنت الأخت يتجوزها، إنما علي طبعا في حياة فاطمة ما تزوج بعد فاطمة رضي الله عنه وارضاه. وماتت أمها زينب في السنة الثامنة من الهجرة، وغسلها النساء وكفنت بإزار النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يعني كفنوها في إزار النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم بعد زينب رزق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ببنت فسماها رقية. يعني على الترتيب ده كان القاسم، بعد كده زينب، بعد كده رقية. وزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فلما كان يوم بدر مرضت مرضا شديدا، فلم يحضر عثمان غزوة بدر، إنه قائم على تمريض بنت النبي في البيت، كان عند زوجته يمرضها. ثم ماتت رضي الله عنها، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بسهم كمن حضر، أكنه حضر الغزو. ليه؟ قائم على بنت النبي مريضة مرض الموت، شوف حب النبي لبناته وأولاده، فجعل له سهم كالمجاهدين بالضبط في الغزو. روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهديت له هدية فيها قلادة من جزع، فقال لأدفع عنها إلى أحب أهل إلي، فقالت النساء ذهبت بها ابنة أبي قحافة، يعني قالوا هيديها لعائشة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب فعلقها في عنقها. الله أكبر. طبعا الحديث ده في سنده مقال، يعني ضعيف. ولما ماتت رقية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان أم كلثوم رضي الله بنت النبي الثاني، عشان كده عثمان يدعى ذا النورين، لنتزوج ابنتي رسول الله. رقية فماتت فزوجه أم كلثوم رضي الله عنها، فكان عثمان يلقب بذي النورين من أجل ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عثمان عند باب المسجد فقال يا عثمان هذا جبريل أخبرني أن الله قد زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية على مثل صحبتها. الله أكبر. بأمر مين؟ بأمر الله رضي الله عن عثمان. والحديث أيضا في سنده مقال. أما أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم فهي فاطمة، وهي ابنة خديجة أيضا، وزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، وطبعا أولادها الحسن والحسين. ففي صحيح الإمام مسلم قال ابن مسعود رضي الله عنه بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان. الجزور يعني الجمل البعير، السلا يعني الكرش، الكذورات اللي داخل الكرش، اللي بيسموها بقى الحلويات الكرشة والفش الكلام ده كله، الكرش بقى ده بالقذورات اللي فيه. فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد، فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه قال فاستضحكوا، بدأوا يضحكوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل بعضهم يميل على بعض أي من كثرة الضحك. قال ابن مسعود وأنا قائم أنظر لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر، يعني كان عبد بسيط جدا ما يقدرش يقتلونه وما عندوش مثلا عشيرة تحميه، يقول لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة رضي الله عن فاطمة، فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه ثم أقبلت عليهم تشتمهم يعني تلعنهم رضي الله عنه أرضاه. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا، ودي برضو من السنن المهجورة إنه لما كان يدعو يكرر الدعاء كم مرة؟ ثلاث مرات، ولما يسأل حاجة يكررها ثلاث مرات صلوات ربي وتسليماته عليه. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته عليه الصلاة والسلام، كانوا يعلمون أن دعاءه مستجاب. فاطمة رضي الله عنها زوجها النبي عليه الصلاة وأزكى تسمية ابن عمها علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه في السنة الثانية من الهجرة، فولدت الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة. كان صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا ويقول هما ريحانتاي من الدنيا، بل كان يلقب فاطمة بأم أبيها، وكان يلقبها بريحانة رسول الله، وكانت إذا دخلت إلى النبي أو في مجلس النبي قام لها النبي وقبلها في جبينها وأجلسها في مجلسه صلى الله عليه وسلم، عشان يعلمنا كيف نتعامل مع الأبناء. طبعا المقام ضاق، وهذا الباب يعني يحتاج إلى مزيد بيان وتفصيل، إن ذكرت لكم بعد قول الشيخ نصوصا من السنة تفيد كيف كان النبي عامل أولاده وأحفاده، دي هتنفعنا كثيرا في التأسي بنبينا خاصة في مقام تربية الأولاد تربية الأبناء والبنات. فإن شاء الله إن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.